بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف السفراء المبعوثين محمد النور المبين والوفي الأمين وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. كنا في المسألة السادسة، لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من العاصمة. هذا الشق في هاي الصورة الأولى، الشق الأول في المسألة ليس خاص البحث فيه في الواجبات البدنية. افترض من باب الاحتياط قال ادفعوا دينا فلان، من باب الاحتياط قاعد يقول ادفعوا دينا فلان، يجب اخراجه من اصل التركة او لا؟ فبالتالي بحث أثاره محشي العروة في موارد اختلاف الوارث أو الوصي أو النائب أو الأجير مع من؟ مع الميت. وهذا تقريبا لخصنا الكلام فيه، أنه لازم مراعاة كلا الوظيفتين لكي تفرق كلا الذمتين. صحيح هذا عندي. خب هذا بحث مر بنا غير خاص بالمقام. بحث آخر لم يثيره الإعلام محشي العروة ولكنه حساس، المقدمة العلمية في الديون تخرج من أصل التركة أو لا؟ تخرج من الثلث إذا وصى بها، وإذا لم يوصى بها أصلا بعد في كلام. الشبه فيها ماذا؟ الشبه فيها أنه لم يحرز أنه دين، وحيث لم يحرز أنه دين من أين يقال أنه يخرج من أصل التركة؟ قد لا يكون هذا الاحتياط مطابق للواقع، فالأموال ملك الورثة لا ملك الديان ولا من صلاحيات الميت، إلا إذا أوصى بها فمن باب الثلث له صلاحية، لأن الميت يصير يوصي حتى في المباحات في باب الثلث. أما إذا لم يوصي بها أو أوصى تخرج من أصل التركة، كيف تخرج من أصل التركة؟ طبعا الثمرة بين ثلث التركة وأصل التركة فيما إذا كان هذا يزيد على ثلث التركة، أو كان معه وصايا أخرى تزيد على الثلث ففي ثمرة. المهم أن الديون المالية أو ما هو بحكم الديون المالية مثل الواجبات البدنية عند المصنف وعند جملة من القدماء وهو الصحيح، هذا الذي هو بمثابة الديون المالية أو هو ديون من الديون المالية أو بمثابة الديون المالية، إذا كان إخراجه من باب الاحتياط، احتياط مقدمة علمية، حقيقة الاحتياط عمل وأداء. الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي حقيقته عمل لإحراز الفراغ اليقيني، وإلا المعلوم بالعلم الإجمالي في الواقع طرف واحد هو، مو جميع الأطراف في العلم، طرف واحد هو الصلاة، طرف واحد هو الدين أو كذا، أو المقدار قد بين أقل أكثر أو بين متباينين، الدين أو أحد المتباينين لا كليهما. فالاحتياط يعبر عنه مقدمة علمية، يعني مقدمة للعلم بالفراغ اليقيني، لأنه مقدمة وجودية. لو كان الاحتياط مقدمة وجودية يقال حينئذ ويقرب بأن المقدمة الوجودية حكمها حكم ذي المقدمة، يخرج من أصل التركة. الآن الدين ومقدماته الوجودية يخرج من أصل التركة، مو فقط الدين مثلا، لأن مقدمات الوجودية للدين تابعة للدين مثلا. مثلا تسديد الدين لفلان، وهذا التسديد يتطلب مقدمة وجودية، حوالة بنكية مثلا كذا، كل هذه شؤون تسديد الدين تلحق تخرج من أصل التركة. لذلك في باب تجهيز الميت قالوا مع أن النص وارد كفن الميت، حنوط الميت، قبر الميت، لكن المقدمات الوجودية لتجهيز الميت تخرج من أصل التركة، كما في كلفة القبر والحنوط والكفن. لكن إذا كان مقدمة علمية، مقدمة علمية ليس ملحقة بالشيء ثبوتا، مقدمة علمية يحتمل لهذا ويحتمل لذاك، فأحد الطرفين يحتاط لكن على حساب الطرف الآخر. في هذه الموارد ما هو؟ طبعا إذا أردنا شيئا ما نوسع البحث قليلا، الاحتياط في باب الأموال كيف يكون؟ يعني إذا أحد الطرفين يحتاط في باب الأموال، المديون الذي يحتاط، الدائن الذي يحتاط، بحث آخر يتنازل عن حقه. أما لو أراد قاضي أن يبت بالاحتياط في تنازع مالي، أو أراد قاضي أن يبت بالاحتياط في تنازع في الأعراض أو في الدماء، يعني ليس له، ليس للقاضي أن يبت في فصل النزاع بالاحتياط. لماذا؟ لأنه بالدقة الاحتياط في جانب قد يكون إغماط حق للطرف الآخر، يعني احتياط لطرف هو بعينه خلاف الاحتياط بلحاظ الطرف الآخر، في الأعراض، في الأنكحة، في الطلاقات، كلها. فلا بد من الصلح في موارد شبهة تنازع الحقوق، الفصل بالقضاء أو الفصل في الفتية لا بد يكون بالصلح، لأن المفتي أو القاضي إذا أراد أن يأخذ لطرف بيكون على خلاف الطرف الآخر. هنا في موارد اشتباه تداخل الحقوق، تنازع الحقوق، الفصل والحسم سواء بالفتوى أو بالقضاء لا بد أن يكون بالصلح. لما؟ لأن تريد تحتاط لحق طرف قد يكون الواقع هو ليس حقه، حق الطرف الثاني مو الأول، فيكون احتياطك تجاوز لحق الطرف الثاني. تريد تثبت الطرف الثاني قد يكون في الواقع الحق الأول، فيكون تجاوز على الأول. زين ما الحال؟ حالة هذا بماذا؟ بالاحتياط؟ لا، الاحتياط هو بالصرف، ليس الاحتياط أحد الطرفين. لذلك لاحظ الفقهاء في مسائل الإرث وجود قصر وكذا وفلان واحتمال إرث واحتمال وقف واحتمال مدين وكذا، دائما يقولون يعالج الآن بالصلح لأنه احتمال حقوق متعاكسة موجودة. فما الحال؟ الحال أن أحد الطرفين يتنازل أو ينقل حق للطرف الآخر على فرض تقدير أنه هو صالح. لذلك في مسائل الإرث لاحظوا في مواد عديدة وصايا غيرها ترديد إبهام الوصايا الوصية أو الترديد الموضوعي في الإرث أو يعبرون واللازم الصلح بين الأطراف كذا تعبير الفقهاء. طبعا فائدة معترضة قصيرة لتوضيح المطلب اللي احنا فيه، وهي فائدة كلية مهمة لكن قصيرة أذكرها ونواصل البحث في الشق الأول هذا في المسألة. مرت بنا عبارة الآن الفصل بالقضاء والفصل بالفتية. شنو الفصل بالقضاء؟ خفتامنا الفصل بالقضاء، قضاء هو فاصل للنزاع. الفصل بالفتية يعني شنو؟ المعروف أن القضاء فاصل للنزاع، الفتية كيف يصير فاصل للنزاع؟ هذا بحث مهم يذكر في باب القضاء وباب الاجتهاد والتقليد، أنه يمكن حلحلة النزاع بالفتية ليس فقط بالقضاء. الآن لماذا يحل ويفصل النزاع بالفتية دون القضاء ومتى؟ هذا بحث طويل عريض في باب القضاء وباب الاجتهاد والتقليد، في باب القضاء وباب الاجتهاد والتقليد يذكر، ولكن من نفائس البحوث أنه تارة متنازعين أنت تفصل بينهما بالفتية بضوابط الفتية. المهم هذا بحث مهم، بحث مهم. نرجع هاي الجملة القصيرة انتهت، نرجع إلى ما كنا فيه. ففي موارد النزاع في الحقوق الاحتياط ليس بالأخذ لطرف دون الطرف الآخر، بل يكون هذا بالصلح. فهنا الصحيح أنه إذا كان أوصى من باب الاحتياط خروج من باب الثلث، هذا أمر واضح لأن الوصية حق للميت حتى في المباحات، حتى في المباحات فرضا عن ما إذا كان احتياط وجوبي على ذمتي. خذ بعد واضح الكلام ليس في خروج من الثلث مع الوصية، الكلام في خروج من أصل التركة. المحاسبة المالية أن يخرج من أصل التركة تختلف عن المحاسبة المالية أن يخرج من ثلث التركة، أو قد يكون لا لم يوصي. إذا لم يوصي بعد ما يخرج من الثلث، فإما يخرج من أصل التركة، إما يخرج من أصل التركة أو لا يخرج إذا لم يوصي. فهنا إذا كان تنازع حقوق ماذا نصنع؟ نحتاط للميت أو الصحيح الصالح؟ الصحيح الصالح، هذا كوظيفة للوارث ممر بنا. لو كنا نرجح وظيفة الوارث أو وظيفة الوصي أو وظيفة النائب تم ذلك أو الأجير، لكن مر بنا أن الصحيح في هذا البحث الآخر لا ترجيح وظيفة الأربعة أحد الأربعة ولا القول الثاني ترجيح الميت. القول الثالث هو الصحيح، الأخذ بكلا الوظيفتين. فلما يكون أحد كلا الوظيفتين أنت من أصول العملية غاية الأمر تعين وظيفة الحي الآن، الميت شنو وظيفته ما تدري، أو قد فتوى مجتهدة أو هو اجتهاد غير ذلك. هنا يجمع بين أولين، يجمع بين أولين لكن بالصلح، لما نتنازع حقوق هذا التنقيح الحال في القسم الأول من المسألة. لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضا، بس مر بنا أنه الصحيح الصلح إذا من الأصل رد نحسبه، إذا من الثلث أوصى فواضح، مثلا إذا كان مقداره أقل من الثلث أو عند الثلث سواء تحسبه من الأصل أو تحسبه من الثلث، هو ثلث ثلث ما في ثمر. أما إذا كان عنده وصايا عديدة أو لم يوصي هني في ثمر أن يحسب من الأصل أو لا. هذه القضايا الرياضية في المحاسبات يجب أن يكون الالتفات فيها دقيق في باب الإرث والوصايا، مؤثرة جدا. الشق الثاني، وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به لكن يخرج من الثلث، واضح بعد هذا لأنه مو واجب، وإذا كان مو واجب لا يخرج من أصل التركة. هذا الشق الثاني صار، الصورة الثانية دي سهل. وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمري، أوصى بالاستيجار عن نفسه الميت أزيد من عمره، واضح أزيد من عمره هذا شنو؟ بقرينة أنه أزيد من عمره واضح زائد مستحب، بلا شك زائد مستحب. زي هل كل مستحب؟ لا، محل تأمل. السيد يزدي أو المحشين إحنا في الصورة الثالثة الآن، جعلوا وصية بأزيد من العمر قرينة على أن كل الوصية مستحبة، موردها مستحب، يعني عفوا حكم الوصية واجب، مو متعلق الوصية مستحب، لا مو ضرورة، هذه ليست قرينة. قد يوصي أزيد من عمره لا لأن كل مستحب، الزائد مستحب، أو افترض بعض عمره واجب والباقي مستحب، أما أن نجعل ذلك قرينة على أن كل مستحب محل تأمل، كقرينة عرفية. وصية مكتوبة أنه أزيد من عمره، صار له عني 100 سنة، هو ما عاش 100 سنة، صلوا عني بقدر عمري ضعفين، قرينة واضحة أنه مستحب، الزائد مستحب نعم، الزائد عن عمره. أما أو قل بعض من عمره والزائد مستحب نعم، قرينة موجودة، أما كل عمره حتى مستحب القضاء عن أول كلام. قد يكون التفت إلى خلل ركني في وضوءه، في غسله، في صلاته، في وقت الصلاة، لازم عليه عاد الصلاة كلها. إذا صرف الوصية بالزيادة ليس قرينة على أن كل متعلق الوصية مستحب، خلافا لما استظهره المعتن. لكن طبعا المعتن يقول هذا مستحب لأنه مستحب يعني لا يخرج، مستحب يعني لا يخرج من أصل التركة، لأنه مستحب لا يعمل بالوصية. مر بنا الوصية حتى في المباحات لازم العمل بها، فكيف بعد بالمستحبات؟ فضلا عن الواجبات. الواجبات يجب العمل بها إما من باب الوصية أو من باب أنه دين تخرج من أصل الطريقة. هاي الواجبات. المستحبات أيضا يلزم العمل بها من باب عنوان ثانوي وهو وجوب الوصية. حتى بالمباحات. فهنا السيد يزدي في صدد ماذا؟ في صدد يبين دي الوصية مشروعة، لأن أي وصية هي الواجب العمل بها، الوصية المشروعة الصحيحة الواجدة لشرائط الوصية. أما إذا يوصي بوصية غير مشروعة لا يجب العمل بها. مثلا والعياذ بالله يوصي بالإنفاق في الحرام، أو ما يجوز، ما غير نافذة. زين، هنا لما يوصي هو بأزيد من عمره مشروعة، مو هو الواجب عليه فقط صلاة عمره، مو صلاة أزيد من عمره، صلاة أكثر من عمره من المشروع، كي تكون الوصية مشروعة متعلقة. فقد يقال أن هذه الوصية بمقدار الزائد عن العمر، بمقدار الزائد عن عمره، بمقدار الزائد عن عمره غير مشروعة وغير نافذة. يجيب هنا السيد يزيد يقول لا نستطيع أن نقول مشروعة. لماذا؟ مع أن الصلاة اللازمة عليه في ذمته فقط بقدر عمره، ليست بأزيد من عمره. يقول نعم نستطيع أن نصور مشروعية الزائد باعتبار أن الميت الموصي يحتمل أن الأجير الذي يستأجر لصلاة بقدر عمره يأتي في جملة من الموارد بخلل في الصلاة فلم يفرق ذمة الميت، فتبقى ذمة الميت مشغولة، فتفاديا لشغل ذمته باحتمال الخلل من الأجير يوصي هو بالزائد. لا بأس، مشروع الاحتياط في مورد الاحتمال في نفسه مشروع، الوصية به مشروعة، زائد صورة تنتن صورة، أما واقعا له ليس بزائد. إذن في ضابط لنفوذ الوصية ما هي؟ أن تكون الوصية متعلقة مشروع. زائد عن عمر كيف مشروع؟ زائد عن عمر يقول احتمال الخلل في أداء الأجير نفسه، يقول لأنه يحتمل، وكذا لو أوصى الاستيجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث مو من أصل التركة، لأن الزائد واضح مو دين الزائد عن عمره. نعم لأنه لما يجب العمل به من باب الوصية والثلث، لما نافذ الوصية، يقول لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير. الميت الموصي أوصى بالزائد لأنه يحتمل وجدان أن الأجير هذا ما يوفي، أما ما يوفي ما يأتي بالعمل أو لا يأتي به صحيحا أو فضل ذمة الميت مشغولة. فهو لكي يضمن لنفسه ضمانات أن ذمته تفرغ وتبرأ بشكل تام التمام يوصي بالأزيال، يكرر الوصية، عفوا يكرر متعلق الوصية. هذا الشق الثاني في المسألة، أو الثالث عفوا، الشق الرابع في المسألة، الشق الرابع في المسألة، أما لو علم فراغ ذمته، علم فراغ ذمة الميت قطعيا، قطعا فارغ ذمته، هو كله يصوم لم يفوته صيام ولم تفوته صلاة، معروف بالنسك ولا حج، ومع ذلك أوصى بالصلاة والصوم والحج. هنا هل يجد عمل بالوصية؟ اليزدي يقول فلا يجد. أو إذا ما نخرج من ثلث الميت ما أوصى به؟ لا، لا تخرج حسب كلام السيد اليزدي. لماذا لا تخرج؟ يقول لأن أصلا فلا يجب، وإن أوصى به فلا يجب، وإن أوصى به بل جوازه أيضا محل إشكال. ليس فقط لا يجب العمل بالوصية، أصلا لا يسوغ، لا يشرع العمل بالوصية. لماذا؟ لأن قضاء ماذا؟ قضاء الهواء، المفروض ذمة فرغك يقضي ماذا؟ يقضي الصوم والصلاة الحج، هو قد أتى بها. فمن أين مشروعية القضاء؟ عن كي تجني وصية أو كي تشرع. أفرض الورثة وإن كان ليس بواجب العمل بهذه الوصية لكنهم يحبون والدهم وفيون، لديهم بر بوالدهم، وصولون وصولي وصولي وصوليون، هل يشرع لهم العمل بالوصية؟ لا يريدون أن يردوا طلب والدهم. هل يشرع لهم؟ يقول سيليزي أصلا جواز محل الإشكال، لأن قضاء ماذا؟ قضاء شيء غير مشروع، فرغت ذمتك. فالمشروعية محل إشكال، أما الوجوب فمسلم. أما الوجوب فمسلم منفي. هني في المستمسك استشكل، وكيف السيد يزيد في الوجوب قال فلا يجب قطعا، في الجواز استشكل، مع أن هذان أمران متلازمان. الوصية إن جازت وجبت، وإن وجبت جازت، وإن لم تجب قطعا لم تجز قطعا، لأن الجواز والوجوب في الوصية متلازمان. كيف اللي يفكك السيد يزيد بين الوجوب والجواز؟ الجواز يقول لا تجب قطعا العمل بهذه الوصية، لأن علمنا فراغ ذمته. أما في جواز العمل بالوصية يقول محل تأمل. فاستشكلت في المستمسك أن هذا التفريق شنو عند اليزدي. البعض الآخر أراد يوجه هذا التفكيك بأن عدم الوجوب قطعا واضح لأنه مو واجب، أما الجواز لما يجوز أو لا يجوز الكلام في القضاء في نفسه لا بعنوان العمل بالوصية. القضاء عن الميت فيما لم تشتغل ذمته هذا في نفسه مشروع أو لا؟ حكم القضاء في نفسه غير حكم الوصية، ولكن هذا المقدار من التوجيه محل تأمل، لأن حكم القضاء في نفسه هو الذي يحدد أن الوصية واجبة وجائزة أو ليست بواجبة. مر بنا ضابطة متعلق، ضابطة نفوذ الوصية وجوبها ماذا؟ مشروعية متعلقها في نفسه. فالتفكيك كيف يصير؟ على كل أنا مو مهم البحث في عبارة يزدي رحمه الله عليه من التفكيك بين الوجوب والجواز. كلما جاز في الوصية وجب، وكلما وجب جاز، وكلما لم يجوز لم يجب، وكلما لم يجب لم يجوز. تلازم. سبحان الله، راح نبحث التلازم. نفس حكم الصورة هذه الأخيرة، كيف حكم الصورة الأخيرة؟ لهو ماذا؟ علمنا بفراغ ذمة الميت، هل يجوز له أن يوصي بالقضاء عن رغم ذلك أو لا؟ هنا الأعلام وقعوا في اختلاف، وقعوا في اختلاف أن قضاء سقضاء الحي عن الميت أو قضاء الحي عن نفسه، نفس الكلام طبعا، مع أن المعروف من سيرة العلماء العلامة الحلي معروف عنه، العلامة الحلي أو وابنه ربما بعد، الشيخ الأنصاري كذلك، باعتبار العلامة الحلي عند تبدل فتوى وصيما في مبحث النية في العبادات قصد الوجه قصد التمييز دخول الوقت قصد الوضوء لدخول الوقت، تدرون الفتاوى راجت في القرن السابع والثامن حتى القرن الرابع والخامس، مع أن ليس لها دور في النية، بس قرون بقى الأعلام في حيص وبيص في قصد الوجه قصد التمييز في النية. المهم هذه يقال سببت احتياط العلامة الحلي بأن يقضي صلوات عمره، ما أدري مرة مرتين ثلاث، أي المهم الشيخ الأنصاري يؤثر عنه أيضا قضى صلاة عمره، يعني سيرة كثير من العلماء وشاهدناهم يعني في الحقيقة بعضهم أنهم بدل ما يصلون نوافل يومية ماذا يصنعون؟ يصلون قضاء ما في الذمة، قضاء ما في الذمة، حتى ليلة القدر مثلا 100 ركعة يصلون قضاء ما في الذمة، لأنهم فقط هم يصلون قضاء ما في الذمة. أيضا يرشدون العوام لأن الفراغ من الفريضة بشكل يقيني أهم من أن تأتي بنوافل. وطبعا اليزدي ذكر هذا المطلب أنه يعطى ثواب النوافل، تهجد في الليل تعطى ثواب، صلاة ليلة القدر تعطى ثواب، صلاة الأوابين نوافل الظهر تعطى ثواب، نافلة الفجر تعطى ثواب. لماذا؟ لأن هاي النية التقديرية عندك عند توجيهات متعددة ليزدي ليش تعطى ثواب. أحد النية التقديرية أن لولا أن أتي بالفريضة قضاء لا أتيت بالنافلة، والمفروض أن هاي الفريضة قضاءها ليس ملزم باب الاحتياط. المقصود أن سيرة العلماء أن يقضون مع أنهم علموا فراغ ذمتهم، شلون يقضون؟ البحث ليتتم حساس هذا الصورة الأخيرة في المسألة السادسة. وصلى الله على محمد وعلى آله.